بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا في الدرس الماضي أثر قتادة رحمه الله، من يحفظ الأثر؟ إنما كنا نطلب العلم حديثا وحديثين، وسبق أن ذكرنا أمثلة على تدرج في طلب العلم. قال رحمه الله تعالى: ملازمة طالب العلم للأدب، وهذا فصل مهم لا يستغني عن معرفته طالب العلم. قال الإمام البيهقي رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وهو الحاكم رحمه الله صاحب المستدرك، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أنبأنا ابن وهب وعبد الله قال: سمعت مالك بن أنس يقول: إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله. هذه نصيحة غالية من الإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة. إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، يكون عنده خشية لله سبحانه وخوف من ربه تبارك وتعالى، وسكينة، لازم السكينة في شؤونه، في أموره، في حياته، في تعامله مع الناس، السكينة والهدوء. وهكذا أيضا يكون عليه وقار العلم، يكون عليه وقار العلم. فلا تبتذل يا طالب العلم علمك بحيث تصبح موضع سخرية، وربما استخف الناس بالعلم بسببك عندما يرونك وأنت تلهث وراء الدنيا مثلا، وتحرص عليها وتتشدد فيها، وربما لا تتحرى في مأكلك ومشربك، يستخفون بالعلم. وهكذا عندما يرون طالب العلم غير متصف بالسكينة يرونه مشاغبا، نعم، أو لا يتورع في بعض الأمور، فيحصل استخفاف بالعلم بسبب هذا الشخص، بسبب هذا الشخص. ينبغي أن يكون للعلم قدره وميزانه، فيصان، يصان، يصان العلم عن الابتذال. انظر إلى هذه النصيحة: أن يكون له وقار وسكينة وخشية. يذكرون عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان إذا أراد أن يخرج إلى مجلس الحديث يتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويجلس تعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليكون لهذا الشأن وقار وهيبة، وقار وهيبة. ولهذا قالوا في الإمام مالك رحمه الله تعالى: يأبى الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، عز الوقار ونور سلطان التقى، فهو المهاب وليس ذا سلطان. هو ما هو سلطان لكن له هيبة، له هيبة رحمه الله، مما عليه من الوقار. إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية. ولا يعني ذلك أن طالب العلم يتكبر على الناس، لا، الكبر صفة مذمومة، يتواضع لكن يلازم السكينة والوقار مع التواضع، مع من غير أن يتكبر على الناس أو يشفخ بأنفه على عامة الناس. عابوا على الحجاج بن أرطاة رحمه الله ومن المحدثين، قالوا كان فيه تيه، ويذكرون هذا في ترجمته، دونوا هذا في ترجمته، كان عنده تيه يأنف عن يعني ماذا يجلس أو يصلي مع أصحاب المهن ونحو ذلك، عابوا عليه ذلك، هذا يتنافى مع العلم. الواجب أن العلم يهذب صاحبه ويكون سببا لتواضعه، ولا يكون ذلك سببا لتكبره وترفع على الناس. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، قال النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. إذا أتاك من يسألك عن مسألة وعندك فيها علم تواضع له وأعطه الجواب، وإن كان عنده عسر في الفهم حاول أن تفهمه باللين حسن الخطاب مع خفض الجناح والحرص على إفادة الناس، يحصل بذلك الخير، يحصل بذلك الخير مع صيانة العلم، صيانة العلم عن الابتذال، ولا يجعل العلم سبيلا لنيل مطامع دنيوية، فإن هذا يذهب وقار العلم ويجعل طالب العلم موضع سخرية واستهزاء. إذا كان يجعل علمه عبارة عن وسيلة للحصول على المال، عامة الناس يهزؤون به ويعني يذهب يسقط من أعينهم، يسقط من أعين الناس. العلم يحتاج إلى صيانة، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانا. نعم، تلك الأبيات التي قالها الجرجاني رحمه الله تعالى، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. أصبح البعض من الناس يسيء الظن طلبة العلم. في هذه الأزمنة أيضا تلينا بأناس جعلوا العلم سبيلا لهذا الغرض الذي هو جمع الدنيا للحصول عليه، فأنشأوا جمعيات ومؤسسات تحت مسمى العلم، ربما تحت مسمى كفالة طلاب العلم أو تعليم الناس أو كفالة الأيتام، ويأتي الإنسان لحيته تملأ صدره، وربما قد طلب العلم حقبة من الزمن ومع ذلك يدنس العلم من تاجر إلى تاجر ومن مسؤول إلى مسؤول، يجمع المال وربما من دولة إلى دولة. الأصل أن طالب العلم عندما يطلب العلم يطلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه، ثم يسعى في رفع الجهل عن المجتمع، يسعى في إفادة الناس، في تفقيه الناس في أمور دينهم وشؤون دينهم، تكون همة عالية لهذا الغرض. لا تكون الهمة هابطة بحيث يصبح رئيس جمعية أو عضو فيها يجمع الأموال، يعني من طلب العلم من رفعة العلماء ينزل نفسه والعياذ بالله إلى مرتبة المتسولين وأهل الشحاب. وقد قامت دعوة أهل السنة على العفة من أول يوم. النبي صلى الله عليه وسلم كم من الأحاديث التي يذم فيها السؤال، وكان يأمر بالعفاف. أبو سفيان لما وقف أمام هرقل عظيم الروم قال له بماذا يأمركم قبل أن يسلم أبو سفيان، ماذا قال؟ يأمرنا بالصلاة، أولا قال يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمرنا بالصلاة والصدق وإيش؟ والعفاف والصلة من أول يوم. وهكذا أيضا هذه الدعوة المباركة التي انتشرت في ربوع اليمن وخارج اليمن التي أحياها في هذه البلاد الإمام الوادع رحمه الله تعالى قامت على هذا الأساس. ولهذا ألف الإمام الوادع رحمه الله تعالى كتابا سماه ذم المسألة، ذكر فيه الأحاديث الواردة في ذم سؤال الناس غير حاجة، وهو رد على أصحاب الجمعيات الذين ابتذلوا العلم وأهانوه وجعلوه وسيلة لنيل الأطماع. وقد كان بعضهم من طلابه رحمه الله، درسوا عنده حقبة من الزمن ثم أصبحوا من دولة إلى دولة جمع للأموال والتبرعات، والله المستعان. كان الإمام الوادع يحذر من هذه الأمور، والناس بعضهم ما يفقه، يقول هذه جمعيات خيرية، هذه تبني يعني ماذا، تحفر الآبار وتوزع بطانيات وحقائب مدرسية وإلى آخره وتكفل الأيتام. هذا في الظاهر، في الظاهر. والإمام الوادعي يصيح ويقول حزبية مغلفة، الصندوق والجمعية طريق الحزبية، وإذا هي أيام وظهر ما كان خافية وأصبحت حزبية واضحة، أسست أحزاب سياسية ودخلوا في البرلمانات التي كانوا هم ينكرونها على غيرهم. الشاهد من هذا بارك الله فيكم أن هذا من إهانة العلم، عندما يطلب العلم حقبة من الزمن ثم يصبح عبارة عن جامع للأموال، جاء بيجبي الأموال لمؤسسة أو جمعية أو غير ذلك. إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وقار وسكينة تواضع، حافظ على وقار العلم فلا يبتذل نفسه، أيضا لا يكثر المزاح مع عامة الناس، مع عامة الناس ومن لا يعرفون للعلم قدرهم، فإن كثرة المزاح معهم والدخول في شؤونهم من أسباب أنهم يستخفون بك كطالب علم، واستخفافهم بك استخفاف ما تحمله. هذا من الوقار أن لا يكثر المزاح وتدخل في خواص الناس، شؤونهم، أمورهم الخاصة، ما ينبغي هذا. وسكينة أي تواضع، هدوء سكينة لا يتكبر. وخشية أي لله سبحانه، وخشية الله هي العلم. كلما ازداد العالم علما ازداد لله خشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أشد الناس خشية لله هم العلماء. من كان بالله أعرف كان لله أخوف، كان منه أخوف على قد معرفته بالله سبحانه وتعالى. ثم قال: وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله. هذا مهم، خشية لله، وأيضا اتباع لأثر من مضى قبله من السلف، من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، أئمة الدين، أئمة الدين، أهل السنة، أهل التمسك بالكتاب والسنة، أهل الخير والأثر. وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله، وقد مضى الكلام على هذا المعنى عند الضابط الثالث من ضوابط تلقي العلم الذي هو أخذ العلم وفق مفاهيم السلف، لا بد من اتباع أثر من قبله، وإلا إذا لم يتبع أثر من قبله ربما يعني ماذا يقع في البدع والمحدثات ويسوء فهمه لدين الله. لا بد أن يفهم الكتاب والسنة بفهم من مضى، أن يكون متبعا لأثر من مضى قبله. هذا أثر جميل جدا جدير بأن يحفظ ويعمل به. سبحانك اللهم وبحمدك.